ونأخذ جملة من الأحاديث في بلوغ المرام في كتاب النكاح، يعني هناك أيضا جملة من المسائل نتدارسها الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان في كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما عبد، العبد المقصود هنا الرقيق المولى، أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، يعني بغير إذن وليه سيده أو من يقوم مقامه من الأهل كأبنائه أو كذلك، فهو عاهر. المقصود بكلمة عاهر يعني زان، ودل هذا على أن نكاحه باطل، لأنه لا يملك نفسه، العبد لا يملك نفسه، لأنه هو وما يملك لو ملك شيئا هو ملك لمواليه، فدل هذا على أنه لا يجوز أن يتصرف العبد في نفسه، بل لابد أنه يأذن له وليه وأن يمكنه من ذلك إذا كان، والحالة هذه فالحمد لله. لكن لو تزوج بغير إذنهم فهذا نكاح باطل فاسد يفرق بينهما، فهذا فيما لو حصل بغير إذن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والحديث متفق عليه. جاء ذكر المحرمات أيها الإخوة في النكاح في سورة النساء. أولا، لا يجوز أن يتزوج الشخص زوجة أبيه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني وقع في الجاهلية، وهذا مقت يعني وقبيح، والعرب كانت تستعيبه. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا 7 محرمات و6 محرمات من النسب وشيء بالرضاع، نعم يعني بالنسب والرضاع والمصاهرة، فهذه صارت 13: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. ثم قال جل وعلا: والمحصنات من النساء. المحصنات هنا بمعنى المتزوجات، فلا يجوز الإنسان أن يعقد على امرأة لا تزال في حكم الرجل، إما أنها زوجة له أو حتى وهي في العدة، من قضت عدتها. قد مر بنا إذا زوج وليان امرأة فهي للأول منهما، ما ينفع أن يعقد الإنسان على امرأة لا تزال في عدتها. هذا أيها الإخوة ما دل عليه القرآن الكريم. الله جل وعلا قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن جاءت السنة مبينة ومخصصة كما جاء هنا في هذا الحديث، أنه يعني كما أن الله جل وعلا حرم الجمع بين الأختين، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وحي وإن لم تكن تتلى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها. لا يجوز الإنسان أن يجمع بين امرأة ويتزوج عمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وقد جاء في رواية أخرى: لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، يعني سواء بدأ بالبنت أو بدأ بالعمة أو بدأ بالعمة أولا ثم البنت أخيها، هذا لا يجوز. وكذلك الخالة، سواء بدأ بالبنت ثم الخالة لا يجوز، أو بدأ بالخالة ثم تزوج بنت أختها، هذا أيضا لا يجوز. ولذلك قال العلماء يعني بيانا لهذا الحديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قالوا: ولا بين المرأة وبنت أخيها ولا المرأة وبنت أختها، فهذا أيها الإخوة لا يجوز وقد دلت عليه السنة. لكن قال العلماء: الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، قالوا له يعني قالوا إن هذا جمع ضعيف له أمد ضعيف، لكن مثل المحرمات السابقة لا، هذا حرام لا يجوز. فلو أن امرأة ماتت أو طلقها يجوز له أن يتزوج أختها بعد ذلك، كذلك العمة لو أنها ماتت يجوز أن يتزوج بنت أخيها أو طلقها يجوز أن يتزوج بنت أخيها، وكذلك الخالة. يعني المهم لا يجوز له أن يجمع بينهما. قال بعض أهل العلم حتى في الإماء، لو أن رجلا ملك جاريتين فلا يجوز له أن يطأهما وهما في ملكه، يعني يجامع الجارية الفلانية ثم في الليلة الثانية يجامع أختها وهي جارية عنده، قالوا هذا أيضا لا يصح حتى في الجواري لا يصح مع أنه ملك له، قالوا لا يصح لأن هذا يعني قيس عليه، ويعني ذكر العلماء فيه عللا وفيه أحكاما كيف يعني يجمع في وطء بين أختين، يعني إذا كان هذا محرما في النكاح وفي العقد أن يجمع بينهما فكيف يجمع بينهما في جماع في فراش واحد يجمع بين أختين ولو كنا أمتين عنده، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه.
ولا يخطب عليه.
ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج
رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالذات. شوف كلمة 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 ما فيها، كل كلمة لها معانيها ولها أحكامها كما سنقف عندها صلوات الله وسلامه عليه. نعم
حسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن تكلمنا يوما ما في هذا المجلس الشريف في تفسير قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال المفسرون رحمهم الله: الرفث يشمل الجماع ودواعيه، فمن لبى بحج أو عمرة لا يحل له أن يقع في هذا الرفث. فابتداء لا ينبغي له أن يتكلم في أمور الفراش والنساء، أنت الآن هي أيام معدودة وساعات من أنفس ساعات العمر، عندما تأتي ملبيا بحج أو بعمرة وتشغل نفسك بالحديث عن الجنس نكون صرحاء، للأسف بعضهم يضيع وقته في الكلام ما الذي يقوي وما الذي يصنع هذا المفروض له وقته، له حال آخر. أنت الآن في عبادة عظيمة وفي نسك شريف، ما تضيع الساعات في القيل والقال. على كل حال يعني هنا جاءت السنة بالتحريم وبالتأكيد على أن هذا لو وقع فإن النكاح باطل فاسد غير صحيح. ففي حديث عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، بايعه الصحابة بعد أن اجتمعوا عليه، بعد أن استشهد عمر رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، بقي في الخلافة 12 سنة، ثم استشهد أيضا في أواخر تلك السنة في أواخر ذي الحجة بعد الحج، استشهد رضي الله عنه على يد الخوارج. وصدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل: فلان بشره بالجنة، فلان بشره بالجنة. لما جاء عثمان قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان رضي الله عنه: الله المستعان. هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، إن هو إلا وحي يوحى، فيه وحي أنه ستصيبه بلوى. وبالفعل اجتمع عليه الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ عليهم من الله ما يستحقون، وقتلوه رضي الله عنه بعد أن قطعوا أطراف أصابعه رضي الله عنه، أمسكه اثنان وأجهز عليه الثالث فخر صريعا شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما قتل عثمان وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بدأت الفتن وهي قد بدأت لكن ظهر أمرها واشتد على يد الخوارج الذين خرجوا على الأئمة ولاة الأمر ونزعوا يد السمع والطاعة ورفضوا البيعة الشرعية إلى غير ذلك، فكفروا الناس واستحلوا الدماء وقتلوا عثمان رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد الشيخين هو عثمان. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، يعني ما كان ينكر هذا، فدل هذا على أنه أفضل الصحابة بعد الشيخين هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال هنا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم. هنا خبر كما قال الشراح وهو يتضمن النهي، بل قالوا إن الخبر يعني أدل وأدق في المعنى من النهي مباشرة، فعليه الصلاة والسلام هنا قال: لا ينكح المحرم. فلو حصل، يعني ما معنى لا ينكح؟ يعني أنه لا يوقع النكاح له، يعني لا يتزوج وهو محرم، لو حصل فهذا نكاح باطل فاسد. قالوا: ولا ينكح، يعني ولا يوقع النكاح على موليته، فلا يجوز أن يزوج ابنته وهو محرم أو مثلا أخته أو يعني من له ولاية عليها، لا يجوز، لو حصل فهو باطل. بل قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب، وهذا من باب سد الذرائع. لماذا؟ لأنه إذا خطب بدأ يلا ها أجل متى نعقد النكاح، ثم إذا عقد النكاح والرجل يعني له شهوة كما أن المرأة لها شهوة، فيفضي هذا شيئا فشيئا فيقع في الجماع، وهو المحظور الأكبر من محظورات الإحرام، وإذا وقع في هذه مصيبة الآن. مثل يعني أكبر مفطر في نهار رمضان في الصيام هو الجماع، وعليه كفارة مغلظة ومشددة. فالإسلام أيها الإخوة قام بشريعة الغراء بسد الذرائع. وابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذكر 99 وجها من أوجه عناية الشريعة بسد الذرائع. ما معنى سد الذرائع؟ يعني إغلاق الطرق، سدها لئلا تفضي إلى الحرام. ذكر رحمه الله 99 وجها، وهذا الكتاب الحقيقة أنا أنصح الإخوة بقراءته، وإذا عزمت أن تقرأ هذه 99 وجها فيا ليتك تقرأ أيضا معها فيما أتذكر 43 وجها ذكرها ابن القيم رحمه الله في أن من سلك غير سبيل المؤمنين فقد ضل وهلك. وذكر رحمه الله ما معنى يعني السلوك غير سبيل المؤمنين، ما معناه، وما الأدلة على الانحراف الذي يحصل لك عندما تنحرف عن سلوك سبيل المؤمنين. ذكر فيما أتذكر في هذا المجلس 43 وجها رحمه الله تعالى. فالمهم أيها الإخوة أنه لا يجوز للمحرم، أنا نذكر هذا من باب الفوائد وإلا نحن هنا في هذا الموضوع. على كل حال عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج، لا يوقع العقد له ولا لموليته، ولا ينكح، رواه مسلم، وفي رواية له: ولا يخطب. قال أيضا في رواية ابن حبان: ولا يخطب عليه، يعني لو جاء واحد يخطب موليته يقول: يا فلان قف لو سمحت لا تتكلم في هذا الموضوع، نحن الآن في حال إحرام، لا يجوز أن نتكلم، يا أخي معلش نقضي الوقت، مجرد كلام، هي خطبة يعني ما لا في عقد، لا أرجوك يا فلان توقف. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب عليه، يعني أنك لا تقبل خطبة من شخص يفتح عليك هذا الموضوع وأنت محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا كله. آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. بقي أمامنا أيها الإخوة حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن، كما قال ابن مسعود الحبر البحر، كان يسميه ابن مسعود الحبر البحر، هو حبر في إمامته وديانته رضي الله عنه، وهو بحر في العلم لا يدرك رضي الله عنه وارضاه. لكن الإنسان قد يغفل، قد يصيبه سهو، قد يعني يخطئ، والله ولا، وهؤلاء الصحابة قد يقع منهم هذا، فنحن ولله الحمد متعبدون بالدليل من الكتاب والسنة سيما وقد نبه أهل العلم على هذا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة. ميمونة هي بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. أخبر قال إنه تزوجها وهو محرم، متفق عليه. كيف يكون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح؟ العلماء رحمهم الله تعالى سواء من أهل الفقه أو أهل الحديث قالوا إن هذا مما وهم فيه ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنه أخبر أن أو بلغنا بالدليل الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني لم يحرم عليه الصلاة، يعني تزوجها قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام. قالوا والدليل على هذا أمور. أولا أن ميمونة نفسها وهي الزوجة، كما في الرواية الأخرى قال ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فكون الإنسان يخبر عن نفسه لا شك أنه مقدم عما يخبر غيره عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن أبا رافع وهو السفير الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وأهلها كان أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. الدليل الثالث أن يزيد بن الأصم وميمونة خالته أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى هذا مما وهم فيه ابن عباس، فإن الناس كالمجمعين، يعني هو ينقل الآن عن الصحابة عن التابعين كالإجماع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. بعض أهل العلم التمس العذر لابن عباس أو تأول كلامه، قال يمكن أن ابن عباس ما قصد يعني النكاح، لا تزوجها وهو محرم، أي أنه دخل في حدود الحرم، مثل كما يقال أنجد فلان، يعني دخل في نجد، يعني في حدود نجد، فقالوا إنه قال وهو حرام يعني إنه دخل في حدود الحرم. وقال بعضهم إن مراد ابن عباس أنه تزوجها في الأشهر الحرم، لكن على كل حال هذا تأويل فيه ضعف وفيه تكلف، فالحمد لله يقال إن ابن عباس كغيره من الصحابة قد يخفى عليه الدليل، ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، أدركه وهو في حال الإحرام وهو قد دخل بها، فظن أنه تزوجها وهو محرم، ولا يمنع أن يقال إنه وهم ابن عباس أمام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن أيها الإخوة الصحيح كما قال سعيد بن المسيب وينقل الإجماع في وقته كالمجمعين من الصحابة والتابعين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس بمحرم، وهذا أيضا يوافق حديث عثمان عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فكيف يخالف عليه الصلاة والسلام ما نهى عنه؟ بعضهم قال لعلها من الخصائص، لعلها مما استثني، نقول هذا الحقيقة يعني جواب غير صحيح، والصحيح ولله الحمد أننا علمنا عن طريق ميمونة رضي الله عنها، عن طريق أبي رافع وهو السفير بينهما، عن طريق يزيد بن الأصم وهي خالته، أننا نقل لنا عن كثير من أهل العلم ومنهم سعيد بن المسيب أن هذا كالإجماع، الناس كالمجمعين على أنه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. إذن لا يصح ولا يجوز أن ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، دلت هذه الأحاديث على مسألتين هامتين في باب النكاح. أما الحديث الأول، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط، يعني أحق ما يوفى، والشروط لا بد من الوفاء بها على كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المسلم على شرطه حتى مع المعاهدين، يعني الغالب أن الشروط بين المسلمين، حتى لو كان لك شرط مع رجل معاهد من المعاهدين واتفقتم على أمر وبينكم شروط، يجب عليك الوفاء. لكن عليه الصلاة والسلام ذكر أن أهم الشروط أن يوفى به ما كان ما يعني ما استحل به الفروج، يعني ما وقع به النكاح، ما وقع به النكاح. ولذلك العلماء يقولون الشروط على قسمين. ابتداء، هناك شروط النكاح وهناك شروط في النكاح. ننتبه أيها الأخوة، عبارات العلماء دقيقة. قالوا هناك شروط نكاح وهناك شروط في النكاح. شروط النكاح هذه لابد أن يؤتى بها، ومن ذلك الولي لابد منه، شاهدي عدل، رضا المرأة، عاد إن كانت بكرا تستأذن وإن كانت ثيبا تستأمر إلى آخره فيما مضى معنا. هذه شروط النكاح، هذه يجب أن يوفى بها. هناك نوع ثاني، الشروط في النكاح، يعني ما يذكر في العقد، وهذه كما قال العلماء على قسمين: قسم صحيح يشترطه الرجل أو تشترطه المرأة، وقسم فاسد باطل لا يصح. قالوا أما الشروط الصحيحة فالمرأة قد تشترط ألا يتزوج عليها غيرها، خلاص يلتزم بهذا الشرط. طيب لو بعدين بعد كم سنة رغب الزواج، نقول يعني إما أنها يعني ترضى بذلك وتتنازل، أو أن يطلقها يخلي سبيلها ويعطيها حقها ويتزوج ويعدد بما شاء. لو أنها شرطت عليه أن تكمل الدراسة الجامعية، أنها تبقى في وظيفتها، هذا يجب عليه أن يفي به. أيضا الزوج لو شرط الخاطب الآن ابتداء شرط عليها شروطا، قال: والله أنا ما عندي مهر مثيلاتك، ما عندي إلا نصف المهر، تقبلين؟ إن قالت أقبل فالحمد لله، هذا شرط صحيح. لو شرط عليها مثلا أن تسكن مع أهله في بيتهم، هي كانت تريد مثلا سكن خاص، شقة خاصة أو بيت مستقل، لكن قال: أنا والله لا أستطيع، أنت تسكنين معي في البيت، ورضيت ووقعت في الشرط أنها تقبل هذا، هذا نعم هذا من حقه أيضا فيجوز والحالة هذا. هذا أيها الإخوة أمر، هذه شروط صحيحة في النكاح. هناك شروط غير صحيحة ولا يجيزها الإسلام ولا يعتبر بها. قالوا: ومنها لو أنها شرطت عليه أن يطلق ضرتها، هذا شرط باطل ولا يقبل. لو أنها شرطت عليه، نسأل الله العافية، أن لا يذهب يصلي في الجماعة في المسجد، أو أنه يعاقر معها خمرا أو غير ذلك من المحرمات، هذا شرط باطل، شرط غير صحيح، والنكاح يصح بدونه ولا عبرة به البتة. إذن أيها الإخوة، هذا هو الكلام. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر يعني جملة من يعني أمثلة على الشروط من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، يعني لها أن لكم أن تراجعوها في ذلك. أيضا قالوا ومن الشروط في النكاح المحرمة لو شرط الشغار، وقد مر بنا، لو قال لا أنا ما أتزوجك يا فلانة حتى أخوك يتزوج أختي، وهذا شرط، يعني هذا بينه، هذا أيضا شرط باطل غير صحيح، ولو وقع مثل هذا فهو نكاح باطل، نكاح فاسد كما مر بنا أيها الإخوة. إذن فهمنا الآن، هناك شروط نكاح، هناك شروط في النكاح، وهي على قسمين: شروط جائزة من قبل الرجل أو المرأة، وشروط فاسدة باطلة لا يقرها الشرع ولا يرضى بها ولا يعمل بها. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي نكاح، وهو نكاح المتعة، وهو الذي يعني يكون على شرط في مدة معينة، أن يتزوج الرجل امرأة على مدة معينة، إما بانتهاء سفره أو بانتهاء العمل أو غير ذلك، المهم يكون بشرط مدة معينة. هذا كان جائزا في أول الإسلام، والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا السبب في هذا كانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وبعضها طويل في الزمان في المدة، فعليه الصلاة والسلام والشرع شرع الله عز وجل من باب تطيب الخاطر، ومن باب يعني جذب القلوب، ومن باب مراعاة مصالح وحكم، ولأن الرجل يحن إلى أهله، أبيح في أول الإسلام أن يتزوج الرجل زواج المتعة، يعني إلى زمن محدد، سواء في عام أوطاس في تلك بعد تلك المعركة أو في ذلك الزمن، أجيز إلى على 3 أيام، وجاء في روايات أخرى أنه مطلق على الشهر وعلى الشهرين، ثم بعد ذلك حرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء متى وقع التحريم، منهم من قال في غزوة خيبر، ومنهم من قال عام الفتح، وعلى كل حال سواء قيل في غزوة خيبر أو قيل عام الفتح، فعام الفتح هو آخر شيء، ولذلك هذا محل إجماع من أهل العلم، وقد روي عن جماعة من الصحابة، عن ابن مسعود، وقبل ذلك عن علي رضي الله عنه، وعن ابن مسعود، وعن سبرة بن معبد، وبعضهم يقول سبرة، وبعضهم يسكن الباء، ابن معبد الجهني رضي الله عنه وغيرهم، أن هذا نكاح حرام وأنه لا يصح، بل كان الفاروق رضي الله عنه إذا أتي له برجل نكح امرأة نكاح متعة أقام عليه حد الزنا، يقول هذا زنا، كيف أنت الآن تعرف أن هذا النكاح نسخ وانتهى؟ وفي حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه الحديث في الصحيحين. أيضا في الرواية الأخرى جاء التصريح نهى عن متعة النساء، لأن بعض الناس يتوقع أنها متعة الحج، لا، هو الكلام الآن في متعة النساء، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، في ذلك اليوم جاء التحريم لهذين، متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. فجاء بعد ذلك ولا شك النص القاطع، وهذا نص قاطع، لكن أيضا جاء تحريمه في حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذلك عام الفتح، وعام الفتح في السنة 8 من الهجرة، خيبر في السنة 7 من الهجرة، يعني هذا أيضا جاء بعده، قال عليه الصلاة والسلام إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، أذن له، نعم هذا حق، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فدل هذا على تحريم مؤبد ليس فيه استثناء ولا تأويل ولا روايات ولا كذا، خلاص هذا إلى يوم القيامة هذا حرام ولا يجوز، اللي هو النكاح المحدد بزمن معين حتى لو كان ليلة واحدة لو ليلتين ما يجوز، شهر شهر حتى كل هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام فمن كان عنده منهن شيء، عليه الصلاة والسلام يقول يمكن بعض الناس لا يزال على العهد القديم وعنده امرأة وقد عقد عليها، ولذلك بعض العلماء يقولون إنه حرم ثم أحل ثم حرم، على كل حال هو استقر الأمر على التحريم. ومن كان عنده منهن شيء قال صلى الله عليه وسلم فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، يعني المهر الذي دفعته لا تأخذه لأنك عقدت عليها في ذلك الوقت الذي يصح فيه عقد صحيح، فأنت تعطيها المهر يبقى لها المهر وتخلي سبيلها. إذن أيها الإخوة، كان الفاروق رضي الله عنه إذا رأى رجلا نكح نكاح متعة أقام عليه حد الزنا، إن كان بكرا جرده 100 وإن كان ثيبا رماه بالحجارة حتى يموت. فالأمر أيها الإخوة عظيم وخطير ويعني يتنبه له. هنا يعني مسألة لابد أن يتحدث فيها، وبخاصة أننا نتكلم عن نكاح المتعة، ألا وهو الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق. وهذا الحقيقة يكثر الكلام فيه ما بين وقت وآخر، والذي عليه أهل العلم جمهورهم والمحققون منهم على أنه لا يجوز، وأنه تلاعب وتحايل على الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن يتزوج وفي نيته أنه سيطلق، مثلا جاء إلى البلد الفلاني وقال أنا أتزوج فلانة، وهو في نيته حجز الطيران يوم 15، يعني معناه بيقدس أسبوعين يتمتع بها ثم يرجع إلى بلده، يرمي عليهم ورقة الطلاق ويعود إلى بلده، هذا حرام. وكلام الشيخ بن عثيمين والله في آخر هذا الباب كلام شديد جدا، وقد سمعت سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عدة مرات، لأن بعض الناس ينسب إليه الجواز، وقد سمعته في آخر حياته رحمه الله تعالى، وقد أكرمني الله بالجلوس عنده يعني أكثر من 25 سنة، وهذا من فضل الله عز وجل علي. قال في آخر حياته وسمعتها عدة مرات، كنت يعني أرى كذا وكذا في الزواج بنية الطلاق، ولكن يقول بهذا استقر عندي أنه حرام ولا يجوز. فنحن نقول لمن يتزوج بنية الطلاق هذا حرام، بل هذا تحايل على الزنا. طيب ماذا أصنع؟ نقول يا أخي تزوج بدون نية الطلاق. يعني الآن أي إنسان يتزوج بالله عليكم، لو مسك يعني أخذت على انفراد، أنت ما شاء الله يا فلان مستمر، إن شاء الله أني مستمر. طيب لو حصل ما حصل، إن شاء الله تفاءل خيرا. طيب لو فرضا ممكن نلجأ إلى الطلاق يعني السني وطلقة واحدة ويعني إلى آخره، إن اضطرت تطلق. فنحن نقول لمن يريد مثل هذا لا تضمر في قلبك نية الطلاق. طيب ماذا أصنع بهذه المرأة؟ تعال هنا إلى بلدك ورتب أمورك، رتب السكن، إن كان الأمر يحتاج إلى إذن من الجهات المعنية تذهب وتقدم طلبا، المهم يعني تجتهد، تبذل مساعي تدل على أنك لا تريد الطلاق، وإنما تريد تحقيق المصالح والمقاصد الشرعية من النكاح. النكاح ما هو سامحون أيها الإخوة أن ينزو ذكر على أنثى، هذا ما هو يعني شغل الحيوانات والطيور والهوام وإلى غير ذلك، لا، النكاح في الإسلام له مقاصد، له حكم عظيمة وفيه خير وبركة. أما كل إنسان يتزوج يذهب يسافر أو حتى في بلده في أي مكان ويحط في باله من 1 إلى 15، من 1 إلى 10، ويحط في باله من يوم يمشي يطلع يرمي ورقة طلاق ويمشي، وبعضهم لما نوصح قال هم أصلا يعملون هذا الشيء وهم راضون به، قلنا يا أخي هذا لا يجوز، كونهم راضون كونهم راضين به وكونهم يعرفون أنك لعاب أو متلاعب وأن عندك نية الطلاق هذا لا يحل لك. وصل الله السلامة والعافية. هؤلاء يمكن لهم نظر، لهم غرض، لهم الله أعلم، لكن أنت اتق الله لا يجوز لك. وأقرأ يعني كلام الشيخ الحقيقة هنا في يعني كلامه عن الطلاق هنا، يعني تكلم فيه كلاما شديدا. قال: ولا شك، يقول هنا، أنه لا يصلح الناس لا سيما في هذا الوقت إلا القول بالمنع، لأن من السفهاء من صاروا يسافرون لهذا الغرض لا لغرض آخر، يسافر ليزني عدة أيام ثم يرجع والعياذ بالله، فيلجأ ويدخل من هذا المسلك ويقول أتزوج بنية الطلاق. لذلك يقول: القول بالمنع منه سواء قلنا بحله أو تحريمه، يقول هكذا، هو القول الذي لا تصلح الأمة إلا به. فهذا كلام أهل العلم أيها الإخوة، ثقيل ومتين في هذه المسألة. ألا فليتق الله من زلت قدمه في هذا الباب، وليتب إلى الله عز وجل، وأن يبين له حكم الله تبارك وتعالى في ذلك. وأنا أعيد وأكرر، الحل والعلاج تزوج مثل ما يتزوج الناس، الحمد لله، ولي وشاهدي عدل ومهر، وانوي النية الطيبة يا أخي. نحن ما نقول استولد منها، ما في مانع، هناك موانع حتى تستقر الأمور وتعرف حالك وحالها، لا مانع لا بأس. لكن أنت متزوج وعشر أيام شهر وأنت ترمي ورقة الطلاق وتمشي، هذا لا يجوز. وقد قرأت على مسامعكم كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وذكرت لكم ما سمعته أذناي ووعاه قلبي من كلام سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهو كلام جماهير أهل العلم المحققون من أهل العلم، هذا هو كلامهم. ما بقي يمكن إلا دقيقة أو دقيقتين، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، عند حديث ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهذا حديث عظيم أيضا وفيه مسائل، نلتقي عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نلتقي إن شاء الله في هذا المكان السبت والأحد والاثنين بإذن الله تعالى. الآن نأخذ ما يتيسر من الأسئلة والله أعلم. في كثير من الإخوة جزاهم الله خير يحسنون الظن بهذا المجلس الشريف وبالمتحدث فيه والحاضرين، ويريد التواصل، فنحن نقول دائما يمكنك التواصل مع دروس الحرمين الشريفين عبر منارة الحرمين الشريفين. ادخل في الانترنت، اكتب منارة الحرمين الشريفين، تجد الدروس والله الحمد في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تريد هذا الدرس على وجه الخصوص فتعال هنا عند المشرفين، سجل رقمك وهم سيضيفونك في المجموعات وفي التليجرام معنا في هذا الدرس، وفق الله الجميع. الحمد لله. هذا الأخ يسأل سؤالا وهو يعني مشهور ومعروف، يعني في لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبي وأبوك في النار. متفق عليه. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ وأنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربه ليزور أمه ويستغفر لها، فأذن له لزيارتها ولم يأذن له للاستغفار لها. هذه المسألة الخلاف فيها قديم وحديث، ومسلك أهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن على ظاهر الحديث أبي وأبوك في النار، لأنه مات على الكفر، أبوه عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام استأذن لزيارة أمه، فأذن له ربنا جل وعلا أن يزورها ولم يأذن له أن يستغفر لها. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا هو القول الأول، وعليه جماهير أهل العلم. القول الثاني أنهما من أهل الجنة، يعني أو نعم بعضهم يجزم أنهما من أهل الجنة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول خاطئ وقول غير صحيح. القول الثالث يعني بعضهم يتوقف في هذه المسألة ويقول لا نخوض فيها، ولعل أقرب ما في هذا يعني أصحاب هذا القول أنهم من أهل الفترة والله أعلم. على كل حال أنا ذكرت هذه الأقوال وبعضهم يذكر أقوالا أكثر مما ذكرته والله أعلم، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم هو القول الأول ما دلت عليه الأحاديث والله أعلم. وبعض أهل العلم أصلا ينهى عن الخوض في مثل هذا والحديث عنه، يعني أخذ ما دلت عليه الأدلة دون الخوض ويعني المناقشة والكلام. والله أعلم أيضا نعيد مرارا وتكرارا، ما نصيحتكم في قدوم شهر رمضان؟ ليس هذا الآن وقت الحديث، لكن الأسبوع القادم ستعقد دورة علمية ولي يوم الاثنين إن استقر الأمر بعنوان آيات الصيام تفسير وأحكام، يعني السبت والأحد في دروسنا المعتادة، الاثنين في تفسير آيات الصيام، هذا إن يعني ثبت الجدول، وإلا ستكون الأيام الثلاثة في الدرس. هذا يقول بعض الناس في بلدي يقولون من ليس له زوجة فإنه لا يعقل مسكين. لا، هو يقال له الأولى أن يقال خلاف السنة، هذا مخالف للسنة، لكن كما قلنا قد يكون بعض الناس عنين، بعض الناس ليس عنده شهوة، بعض الناس لهم ظروف، لهم أحكام، يعني أنت ما تطلع عليها، لكن الأوضح والأظهر يقال مخالف للسنة. هنا يقول ما معنى التمام والكمال في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ هذا في كلام كثير المفسرين، وخلاصة القول أن الله أكمل لنا الدين، الكمال يعني أكمله، ليس بحاجة لفلان لا يزيد فيه ولا أن يقص منه، الحمد لله ديننا كامل قائم بالأدلة من الكتاب والسنة. وهذا أيضا من تمام النعمة، الله عز وجل أتم علينا النعمة، نحن لسنا والله الحمد بحاجة إلى فلان أو علان أو جماعة أو مركز أو مدري إيش يزيد في الدين أو ينقص أو يفرع أو يعمل، لا والله الحمد ديننا كامل رضيه الله لنا وأتم علينا به النعمة. هذا خلاصة ما ذكره العلماء. هل يجوز للابن وطء جارية ورثها من أبيه علما بأن أباه كان يطأها؟ لا يجوز. الصحيح عند أهل العلم أن الأب إذا كان يطأ هذه الجارية فإنه لا يجوز، بل قال بعضهم حتى، وهذا عاد قول صحيح، أن حتى لو رغب فيها الأب، لو رغب فيها الأب، يقال إن معاوية رضي الله عنه يعني عرضت عليه جارية، فقال للذي أهداها له قال والله أنا كبير في السن، ونظر فيها وأعجبته يعني أنها جميلة، فقال يعني أنا كبير في السن وأمسكها عندي لا فائدة. فبعد قليل قالوا إذا نذهب بها إلى يزيد ابن معاوية، فمعاوية وافق ابتداء، ثم قال لا تعال ما دام أنها وقعت في قلب معاوية فلا تذهبوا بها إلى يزيد، ولكن اذهبوا بها إلى فلان بن فلان. هو على كل حال ليس من باب التحريم، لكنه رضي الله عنه هذا من الدقة، لما وقعت في قلبه قال كيف يعني يطأ ابني جارية قد وقعت في قلب أبيه وهو لم يفعل. وعلى كل حال لو وطئها يزيد بن معاوية فلا حرج، لأن أباه معاوية ما وطئها، لكن قالوا إن هذا من ورع معاوية رضي الله عنه ومن دقة فقهه وعلمه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأخ يقول هل زواج المسيار في حكم المتعة؟ لا، زواج المسيار كما قلنا عدة مرات زواج صحيح ما دام أنه ملتزم بشروط النكاح، هناك ولي وهناك شاهدي عدل وهناك مهر، الحمد لله الأركان والشروط مجتمعة، النكاح صحيح. نعم، المرأة تسقط حقها في المبيت والرجل يرضى، وكما قال بعضهم هو يصلح علاج، لأن بعض الرجال شخصيته ضعيفة أمام زوجته الأولى وأمام أولاده، أو أنه ما يستطيع يفتح بيت معلن. المرأة أيضا تقول يكفيني لو يأتيني هذا الرجل في النهار في أول النهار أو في العصر، أو يكفيني ينام معي ويقع ما يحل بيني وبينه بشرع الله عز وجل. فإذا كان كذا وكذا فهو يصلح الأمور، ولكن كما قلنا لابد بنكاح، لابد بولي وعقد وشاهدي عدل ومهر إلى آخره، اللهم عدم الإعلان ولا شك أنه خلاف السنة. هذا يسأل يقول ما حكم قول لا أحد توكل على الله سبحانه حق توكله حتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي ما يجوز مثل هذا الكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى مقام العبادة ومقام الديانة حق الوفاء. فكل إنسان يدخل أيها الإخوة في هذه الأمور الضيقة التي ما أحد يستطيع يعني يجزم بها، لكن نحن ندين الله عز وجل أنه عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. فكل إنسان يدخل في هذا هل توكل هل ما توكل، يعني هذه الأسئلة لا تليق الحقيقة ولا أرى مناسبتها ولا أرى أن الإنسان يشغل نفسه بهذا. هذا يقول تعرضت لشبهة لما قرأ عاد عليه السلام، ما فهمت يعني هذه العبارة والله أعلم. هذا يقول حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم وبعضهم يحسنه لغيره، ونعم ومعناه صحيح أن الإنسان ما له داعي تظهر كل شيء أمام الناس. أنا شريت ولما سافرنا سكننا في فنادق وأكلنا واشترينا، ما له داعي تخبر الناس بهذا. في ناس فقراء، في ناس ما يستطيعون يعملون ولائم، في ناس ما عندهم في بيوتهم ما أنعم الله به عليك، فلا لسان يتحدث. أما قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، نعم حدث بما يعني يكون فيه شكر لهذه النعم، لا أن تقسو على قلوب الفقراء والمساكين، لا أن تفتح عليك أعين الحساد، لا أن تفتح عليك الأعين فيصيبك عين أو حسد أو غير ذلك. نعم تحدث في حدود المعقول المعروف، أما كل إنسان يكون مهذار بكل ما يحصل وكل ما يفعل، هذا كلام غير صحيح ولا يدخل في هذا. يسأل عن قصة وأنا لا أعرف عنها شيئا والله أعلم. هذا يقول تزوجت بامرأة وكان وليها خالها أخ الأم وأنجبت لي ولدان، فما الحكم في هذا النكاح؟ لا شك أنك ما عقدت، هو صح الخال لا يكون وليا من قبل الأم، ليس هناك ولاية، لكن إذا كنت في بلد والقاضي عقد لك هذا النكاح وأجراه، فكما قلت بالأمس إذا أجراه القاضي المحكمة التي عندك في بلدك فاطمئن إن شاء الله تعالى، والولدان هما ولداكما وليس هناك أي إشكال والله أعلم. لكن نحن قررنا في السنة كما قلنا أنه ما يكون الخال وليا، لكن كما قلت أن القاضي الذي عقد لكم النكاح عنده إن شاء الله أثارة من علم وقد قرأ في الفقه، ما صار قاضي إلا هو يعلم، ولا كيف يكون قاضي ويقيم هذه الأحكام؟ فلعله وقف على شيء من هذا، إن وقف عليه وحكم به فما حكم به تعمل به ما دام أنك في بلدك واستقر الأمر على هذا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.